ونخرجها وبدأنا بالآيات القرآنية والحديث. واليوم هناك أهم الأمور التي يجب أن توثق وتخرج أيضا، سأذكرها الآن على عجل. أهم الأمور التي يجب أن توثق وتخرج الآيات القرآنية كما ذكر الدكتور، وكذلك الحديث الشريف والأقوال المأثورة، وكذلك الشعر والأقوال والأمثال والحكم والنصوص المقتبسة، التعريف بالأعلام، شرح الألفاظ الغريبة وضبط ما يشكل على الباحث، وكذلك أما هنا الآن نشاهدها على الشاشة الآن على الباوربوينت، عملية أهم الأمور التي يجب أن توثق وتخرج، الآيات القرآنية أعيدها مرة أخرى، الحديث الشريف، الأقوال المأثورة والشعر، الأقوال والأمثال والحكم، النصوص المقتبسة، التعريف بالأعلام، شرح الألفاظ الغريبة وضبط ما يشكل. دكتور، أيضا أنت ذكرت في الحلقة الماضية عن الآيات القرآنية وكيفية التعامل معها في التخريج، وذكرت من بينها أشياء كثيرة الآن أيضا نشاهدها على الشاشة للإخوة المشاهدين، أننا نثبت من المصحف الشريف ما حصل من خطأ فيها. الآن هي على الشاشة، تثبت من المصحف الشريف، توضع أيضا بين قوسين مزهرين، وتضبط أيضا بالشكل كما قلت الدكتور، وترسم كما هي عليه في المصحف، ويذكر بعدها في المتن اسم السورة ورقم الآية محصورا بين قوسين، إذا كان عدد الآيات أيضا المستشهد بها كثيرة، وإذا كانت نذرة يسيرة تخرج في الهامش، وكذلك إذا كان اسم السورة مذكورا في المتن يكتفى بذكر رقم الآية بعدها محصورا بين القوسين. وأما عند وقوع أي خطأ في الآيات يصحح الخطأ في المتن من المصحف، ويشار إلى وجه الخطأ في الهامش أيضا إذا كانت الأخطاء قليلة، أما إذا كانت كثيرة في بعض النسخ تصحح ويشار إلى ذلك مرة واحدة في الدراسة في منهج التحقيق. وأخيرا يجب التنبه هنا إلى موضوع القراءات، لأنه ترد بعض الألفاظ بقراءة أخرى غير قراءة حفص، ولا سيما في كتب التفسير وكتب اللغة.
الله يجزيك خير.
هذا الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، لخصناه هنا في هذا العرض في الباوربوينت. أيضا انتهينا أو توقف بنا المطاف إلى توثيق الأحاديث الشريفة، ولكن قبل أن نبدأ في التوثيق والحديث عن الأحاديث الشريفة، لمست عندك جرحا في الحلقة الماضية عن موضوع اعتماد الباحث على بعض الكتب أو بعض المراجع التي تثبت صحة الأحاديث، وهذه قد تكون طامة وقد تكون تدخل الباحث في أخطاء كثيرة، ولا بد للباحث الحرص للمسؤولية التي يتحلى بها في تحقيقه. فنتركك المجال للحديث عن بعض الكتب.
جزاك الله خير على هذا التلخيص، وبدون ذكر أسماء، على هذا التلخيص الموجز. شكر الله لك أستاذ محمد. أقول بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أننا سوف نبدأ إن شاء الله أيضا في الحديث عن موضوع تخريج الحديث الشريف، ولكن موضوع الأمر الذي كنا قد ذكرناه، يعني بعض الباحثين وبعض المحققين أو بعض الطلاب طالبي الشهادات وليس طالبي العلم، يعني أقول وبمرارة، أو بعض من يعني يريد أن يسلك هذا المسلك ليس لطلب العلم وإنما لطلب في نفسه لا أدري ما هو، يعني ينهد إلى تخريج هذه الأحاديث من الموسوعات الموجودة الآن مطروحة بالسوق، الموسوعات الإلكترونية التي يمكن الإفادة منها بوجه ما بالإرشاد إلى موطن الحديث أو موطن وجوده الإرشاد إلى العلم، وبالتالي هو يأخذ مباشرة النسخ كما يقال، نسخ ثم لصق أيضا، من دون حتى بعضهم لا يقرأ ما أثبت، والله بعضهم لا يقرأ ما لا بعضهم لا يقرأ ما يثبت، وبعض يعني تجد أيضا هذا الأمر، يعني تجد النص هنا مضبوط بالشكل لأن الكتاب الذي أنزل منه مضبوط بالشكل، السطر بعده غير مضبوط بالشكل هذا، يعني وبالتالي بل يعني بعضهم ذكرت لك في كتاب يعني خرج تراجم الأعلام، كيف خرج تراجم الأعلام من غاية النهاية والموجود أيضا مطبوع وورد، هذا غاية النهاية الذي طبعه شكر الله له جزا الله خير، قدم جهد لا بأس به، لكن هو الرجل ما قابل النسخة التي طبعها على أنا قابلت كلمة كلمة، ما قابل على النسخة التي نقل منها، وبالتالي حذف الاسم العلم وألحقت ترجمة علم بآخر، فأصبح السابق يعني تابع للاحق، اللاحق تابع للسابق، فهذا ماذا فعل؟ ينسخ من هنا ويلصق على أن ترجمة فلان كيفما كما جاءت وين في غاية النهاية وكما جاءت مطبوعة، وبالتالي تجد ترجمة تصل إلى نصف صفحة عنده أو صفحة ونصف حتى ما جاءت في غاية النهاية وترجمة من سطر، فهذا
يعني حصل بذلك،
وهذا أيضا هو بالأصل غير مدقق، لأن هذه مطبوعة غير مدققة وغير مقابلة. المقابلة كما قلت لك أمانة علمية، نظرت يعني كنا قد تحدثنا كثيرا كيف عملية المقابلة والتوثيق وما شكل ذلك. طب هذه الموسوعات غير مدققة غير مقابلة، لا يعتمد عليها لا من قريب ولا من بعيد في التوثيق والتخريج. يا جماعة هذه يعني يجب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وناشدهم الله سبحانه وتعالى أن يتقوا الله، لا سيما في كتب الشرعية وكتب الحديث الشريف وكتب القراءات، لا سيما كتب القراءات. هذا قرآن، يعني يثبت قرآن الآن كيف؟ يعني هذا الطعم كبرى حقيقة.
وكذلك هو يثبت صحة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تثبت شيء وتضع في
من هنا لا يمكن، يعني يقول كتاب صحيح وكذا إلى آخره ويخرجه، والأمر يعني يكون فيه طامات كما تفضلت. لذا طالب العلم الحقيقي، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فعلى طالب العلم الحقيقي حقيقة أن وإن اهتدى بهذه لكن يجب أن يعود إلى الكتب الأصيلة المحققة ويخرج الأقوال ويتأكد من سلامة كل كلمة في مكانها وفي موطنها. يعني أتمنى يعني أن يوضع حد لمثل هذا الأمر، لكن الآن أصبح البلاء يعني عام، وما أدري ما ماذا يقصدون
حقيقة. لو كانت هناك متابعة لمثل هذه الشركات
مشكلة
أو المكاتب، وكان هناك عقاب أو محاسبة وكذلك بحث عن الأخطاء الموجودة،
حقوق الناشرين ضاعت وحقوق المؤلفين ضاعت وحقوق المحققين.
أعجبني من أحد المسؤولين مرة على كان معرض كتاب موجود في مكان ما، فمر بدار نشر فأهدوه كتب لهم، فسمعت منه كلمة أنه أنتم كتبكم كلها ليس فيها موثوقية وفيها أخطاء كثيرة، ولذا وأعاد الكتب إليهم. فأعجبني هذا حقيقة
الموقف، جميل
الموقف، لأنه بذلك سيردعهم،
يعطيهم رسالة، يعطيهم رسالة جميلة
وأمام الناس جميعا،
يعطيهم رسالة. لذلك يعني هذا سيكون يعني يعني عقاب هذا في الدنيا قبل الآخرة، فنسأل الله السلامة. على أي حال موضوع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف أيديهم عن هذا التراث، وأن يعني يهيئ له رجال صادقين أمناء.
الهدف الآن من رسالتنا هذه أو حديثنا أنه الباحث عليه أمانة كبيرة، ويتحرى الصحيح في خاصة في موضوع توثيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم
إن شاء الله. لا أمرهم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي عامدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أيضا إن لم يفعل كذلك فهو أيضا يعني متقاعس حقيقة عن التحري. وبالتالي كما تعلم يعني المحدثون الأول كم بذلوا من الجهد والعناء في تحري صحة الحديث الشريف، ولولاهم إلا كانت طمات. فهذا يعني على كل حال نسأل الله السلامة.
بالنسبة لتوثيق الأحاديث دكتور،
قلنا التوثيق بالنسبة لموضوع توثيق الأحاديث أيضا توضع بين قوسين، تضرب بين قوسين هذا أيضا، لكن ليس مزهرين، قوسين عاديين. ويشير أيضا في الدراسة بأنه يقول قد حصرت بين هذين القوسين، يرسم القوسين الأحاديث الشريفة ويضبطها بالشكل مع التخريج من كتب الحديث المعتبرة، أولا إذا كانت صحيحا فمن الصحاح، وإلا فمن كتب السنن، وإلا وإن لم يجد فإذا كانت من الأحاديث الضعيفة كما ذكرت أنه أيضا يذهب إلى الأحاديث الموضوعة أو الكتب المدرجة في الأحاديث الموضوعة ويحكم على هذه الأحاديث. لكن لا يطيل، يعني بعضهم يعني ربما أيضا يجي للأعلام وجرح وكذا إلى آخره، لا يطيل، مما يكفيه أن يقول حديث ضعيف، يعني ينظر مثلا الكتاب الفلاني أو حديث مثلا ضعفه فلان، يعني لا يطيل في هذا الأمر، بس يشير إشارة. بعدين تخريج في الهامش من كتب الحديث المعتبرة هذا ذكرناه، وكتب السنن يوضع في نهاية يعني المتن الهامش، منهم من يضع العلامة على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قوله صلى الله عليه وسلم أو في نهاية الحديث، هذا أمر لا مشاحة فيه. لكن الجيد أيضا أن يفرد الحديث الشريف في سطر معتبر وبين قوسين، بعدين يحكم عليه ذكرناه، وإذا كان وقع فيه اختلاف في الرواية ينبه على ذلك في الهامش مع الإشارة إلى رواية الكتب الأخرى. يعني كما ذكرت لك أن الحديث كما قد يقع فيه اختلاف في الروايات، لأن الأحاديث قسم منها من ما يروى بالمعنى وقسم منها ما يروى بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى وإن كان بلفظ النبي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الواحد ذكره في أكثر من موطن وفي أكثر من موضع وفي أكثر من حادثة مثلا، وبالتالي فيمكن أن تكون أكثر من رواية الحديث الواحد، فلا بأس أن يقول أن هذه رواية فلان وقد ورد برواية كذا وفي مكان كذا في المصدر الفلاني، وهذا أمر معروف لدى علماء الأحاديث. فإن عجز عن مثل هذه الأمور على طالب العلم أن يطلب هذا العلم عند أهله، لأن نافع كان الإمام مالك يقول، يعني كان يسأل الإمام نافع في موضوع القراءات ويقول كل يعني علم يسأل عنه أهله، كل علم يسأل عنه. فإذا كان الرجل يعني ليست له مثلا خبرة ودراية في تخريج الأحاديث، لا بأس أن يذهب إلى رجل خبير وعالم بموضوع الحديث، ويعني يعرض عليه كل ما ورد من الأحاديث في هذا الكتاب، لأنه كتب كما تعلم يعني الكتاب كم حديث سوف يرد فيه، إلا اللهم إذا كان الكتاب في الحديث الشريف فهو إذن مختص في هذا الباب، لكن قد يرد 10 أحاديث، يرد 15 حديث، لا بأس في هذه الحال أن يعرض هذه الأحاديث على مختص في هذا الباب ويقول هذا حكمي عليها ما تقول، يعني استفتي. وكذلك يفعل مع القراءات إن لم تكن له خبرة في هذا الباب، لأن هذا قرآن وهذا حديث شريف يجب أن يتحرى فيه الدقة، ليس كبيت الشعر. يعني لو كان بيت من شعر يعني فيه سعة، يعني تذكروا إذا كان البيت لامرئ القيس ولا لعنتر ولا لغيره، يعني خطأ ماشي يعدل، لكن الأمر الحديث والقرآن لا أمر آخر.
بخصوص بيت الشعر، ما الذي عليه؟
قبل ما الأقوال الشعر، يمكن أعتقد لو عرضنا أنه موضوع الأقوال المأثورة تأتي بعد الأحاديث الشريفة، طبعا هاي الأقوال المأثورة ليست يمكن مذكورة عندك هنا، بس فقط موضوع الأقوال المأثورة للصحابة والتابعين، وطبعا موجودة أيضا مبثوثة في الكتب، يخرج أيضا أصحابها يقول لو ذكر صاحب القول، يعني يقول مثلا هذا قال ابو عمر او قال عبد الله بن عمر او قال ابن مسعود، الا لم يذكر يعني يقول هذا القول لفلان. لا، اذا كان سماه ايضا المؤلف جيد ان يخرجه من الكتب، وان لم يسميه المؤلف قول المأثور قاله فلان، يجب ان يسمي صاحبه ويجب ان يشير الى المصدر الذي ورد فيه هذا القول المأثور، ويعني يضرب بين قوسين صغيرين بين علامتي تنصيص على انه ايضا نص.
الشعر،
موضوع الشعر أيضا، الشعر كما تعلم يعني كثير ويستشهد به، ولا سيما في كتب اللغة، بل يعني يستشهد فيه مواطن كثيرة، قسم منها أيضا للملاح، قسم منها بالقصص الأدبية، قسم يعني شواهد لغوية. الشعر أيضا يعني حقيقة مبثوث في جميع تقريبا أغلب كتبنا أو كتب التراث، وقسم من هذه الأشعار قسم يعني ما يذكر موطن الشاهد فقط منها، منهم من يذكر أكثر من موطن الشاهد، منهم من يجتزئ فيذكر صدر البيت أو يذكر عجز البيت. هنا ماذا على المحقق أن يفعل في موضوع الشعر؟ أولا، ويجب أن يتنبه يعني هنا أثناء النسخ أصلا الأوائل أو النساخ يدرجون بيت الشعر من غير أن يفصلوه، يعني يجعلوه شطرين وفي سطر مستقل، وبالتالي يكتبه كما يكتب النثر العادي، ولا ما يعني قسم منهم يدرجه، فقسم من المحققين لا يتنبه، إذا كان مبتدئين لا يتنبه أصل إذا شعر هذا، وهو ما ورد في الكتاب الذي ذكرت لك في الحلقة الماضية، هذا الذي خرجه كيفما اتفق في أشعار وناثرها نثر وما يدري هي أشعار أصلا. طبعا الشعر كما ذكرت ينثر نثر لأنه في الكتب القديمة، قسم منهم من يميزه بعلامة هاء انتهاء أو نقطة أو ما شكل ذلك، لكن على المحقق هون أن يفرده في سطر مستقل ويفصل بين الصدر وبين العجز بمسافة، ويجعله في وسط السطر، معروف بالنسبة لهذا الأمر، لما يقول قال الشاعر يحط قال الشاعر بعد في يعني النهاية حيث ينتهي نقطتين عموديات، يذكر نقطتين ثم يذكر الشعر في السطر التالي في وسط الصفحة، طبعا السطر لحال والعجز لحال، ويضبط بالشكل كذلك، يضبط بالشكل. طيب، موضوع إذا ورد صدر البيت أو عجزه فقط يتمم البيت في الهامش، لا يتممه في المتان، لا بأس إذا ورد صدر يضع نقاط مكان العجز، نقاط مكان العجز للدلالة على أنه يعني هذا الصدر وهذا العجز، إذا ورد العجز يضع نقاط أمام ماذا؟ محل الصدر، ويشير أنه هذا قول فلان، ينزل إلى الحاشية ويذكر قال، لما يقول قال الشاعر يحدد اسم الشاعر ويقول الشاعر هو مثلا عنترة والبيت تمامه كذا، وانظر ديوانه والبيت في ديوانه الصفحة كذا كذا، يعني إذن قلنا يتمم البيت، إذا كان ناقص يتممه، يضبطه بالشكل، يذكر اسم الشاعر ويخرجه من الديوان أولا. طيب، إذا كان مثلا البيت لعنترة وعنترة عنده ديوان، له ديوان، وما وجد هذا البيت في ديوان الشاعر، ماذا يفعل المحقق هنا؟ يقول يكتب القائل عنترة وقد أخل به، أو ربما المؤلف قال عنترة، عرفت، يقول أخل به ديوانه، يعني أخل به الديوان، أخل به الديوان أنه لم يذكر في الديوان. لماذا؟ لسبب ما ربما النسخ التي بين يدي المحقق لم يذكر فيها هذا البيت من الشعر فيمكن استدراكه، واضح؟ وبالتالي إذا ذكرته كتب أخرى ونسبته للشعر يقول أنه مذكور في الكتاب الفلان وفلان وفلان وقد أخل به الديوان، ولا بأس أن يعني إذا كان موجود في الديوان حقيقة يكفي، لكن إذا ما موجود في الديوان لا بأس أن يذكر مصدرين أو أكثر نسبوه لهذا الشاعر، لكن إذا نسب لأكثر من شاعر وفي أكثر من كتاب ينبه على هذا الأمر أنه هذا البيت نسب لفلان في الكتاب الفلاني ونسب لفلان في الكتاب الفلاني، لا بأس أن يشير إلى هذا الأمر.
حتى الدكتور يرجع بالنسبة للديوان يرجع أيضا إلى نسخة تكون معتمدة أيضا.
هذا أثناء التحقيق الدواوين، ربما نحن من ضمن التحقيق يعني ربما المحقق يحقق ديوانا من الشعر أصلا، يعني نحن نتكلم عن التحقيق عامة.
نعم.
فهذا قد يكون كتاب في الحديث وقد يكون في الفقه وكذا في اللغة العربية في النحو في اللغة، قد يكون ديوانا من الشعر. فإذا كان يحقق ديوانا من الشعر ماذا يفعل؟ يحقق هذا الديوان، طيب عنده جمع مجموعة نسخ سرد هذا ووجد أيضا أبيات أشعار أخرى في كتب أخرى منسوبة لنفس الشاعر وما مذكورة في المخطوطات، يذكرها في موضعها في الديوان يسردها ويقول أنه خرجها من كتاب فلان وقد أخلت بها النسخ، فهذا أيضا يجب أن يذكر. طيب إذا تنسب الأبيات لقائليها إن لم ينسبها المؤلف، فإن نسبت إن نسبها المؤلف أيضا تحال إلى الديوان وتحال إلى المصادر. يخرج قلنا من ديوان الشعر أولا، يعني يجب ألا يتقاعس، يعني هنا يحاسب الطالب، يحاسب إذا كان طالب ماجستير أو دكتوراه وعنده أشعار ومذكورة لشعراء قد طبعت دواوينهم وهو خرج من كتب أخرى يحاسب، يقول له يا بني الديوان بين يديك مطبوع، لما لم تخرج من الديوان؟ الديوان صار هو العمدة وهو الأصل، وبالتالي تذهب إلى الكتب الأخرى، أليس كذلك؟ وبالتالي في هذه الأمر ضروري يجب أن يتنبه الباحثون لهذا الأمر. وإذا كان غير مذكور في الديوان يقال في الهامش، والأسف مطبوعة هنا كطباعة ليست عليها يعني العلامة النقاط الثلاث، يعني يقول أخلى به ديوانه ثم يخرج البيت من مصادر الأخرى. بعدين كذلك يجب عليه مثلا يعني بالنسبة للأبيات الشعرية ترد فيها ألفاظ مبهمة غريبة، يعني لا بأس أن يقول وقوله كذا تفسيره كذا، لكن على ألا يطيل، يعني يبدأ يشرح البيت كاملا ينسر البيت، ما مطلوب منه هذا كماذا يعني كمحقق، لكن لا بأس إذا كلمة غريبة لا بأس أن يفسرها وأن يبينها وألا يطيل ويستغرق في هذا الأمر.
إذا كان هناك مثلا توثيق نصوص مقتبسة،
طيب إذا أما موضوع توثيق النصوص المقتبسة وهي مثل مثلا الأقوال، يعني قال فلان من الناس، قال سيبويه أو قال الشافعي أو قال أبو حنيفة قال الإمام مالك، وثم يذكر المؤلف ماذا يذكر؟ قول الشافعي أو قول أبو حنيفة أو قول المفسر أو قول ابن عطاء أو قول يعني أي مؤلف من المؤلفين قال هذا القول. طيب إذا ماذا على الباحث هنا أو المحقق ماذا أن يفعل؟ طيب إذا كان مذكور اسم القائل يجب أن يذهب لمؤلفات هذا القائل، يعني يذهب مثلا قال الشافعي يذهب إلى كتب الشافعي كتاب الأم مثلا وينظر، وربما المؤلف يقول قال الشافعي في الأم، هذا ميسور
ميسور،
يعني تذهب مباسات الأم وتخرج القول منه، لكن قال الشافعي ماذا كمال مؤلف أو قال أحدهم أو قال بعضهم هذه مشكلة أو قيل، هذه أيضا عويصة أكثر، أو ربما يذكر النص ولا يذكر شيء يسموه تدليس، يعني أخذ النص وذكر، لكن يعني قليل هذا الموضوع.
طيب دكتور ما الخطوات في مثل هذا الموضوع؟
يعني هنا بقت هنا براعة محقق تعمل، إذا ذكر طبعا القائل والكتاب أمر ميسور يذهب إليه يضرب، إذا كان هنا إذا كان النص مذكور نصا يجب أن يوضع بين حاصرتين على أنه نص مقتبس حصري للدلالة على أنه نص مقتبس هو، لكن ربما يعني الفكرة هو لخص تلخيص، يعني القائل ربما ذكر هذه الموضوع ذكره بصفحة كاملة وهو لخصه بسطرين أو ثلاثة أو كذا، فأنت ماذا تفعل بنهاية القول؟ تضع هامش وتقول ينظر كتاب الأم للشافعي، ينظر للدلالة على ماذا؟
على هذا،
على أن الكلام هذا النص مأخوذ ملخصا وبتصرف من كلام فلان من الناس، لكن إذا مذكور نصا يضرب بين قوسين
يعني حاصلتين حاصلتين طبعا مزوجات مزوجتين صغيرتين ويذكر في الهامش الكتاب كذا او يذكر الام كذا من دون ينظر للنص انه هذا ماخوذ
لانه هو موجود في نفس.
طيب اذا مذكور المؤلف ما ذكر المصدر اذا هنا المحقق عليه اذا هو اذا كان مثلا المؤلف مثلا له اكثر من كتاب عدة كتب. طيب أنا كتابي في الفقه أذهب إلى كتب هذا المؤلف يعني مظانها في كتب الفقه يجب أن تذكر صح؟ لا يمكن إذا كان هو مثلا له كتاب في الأدب يذكرها في الأدب لا يمكن. فإذا في تحديد الموضوع إذا ربما ذكرها في الكتاب الفلاني في الكتاب الفلاني. طيب ربما يكون الكتاب مفقود ما موجود أصلا ماذا أفعل؟ أحاول أن أتحرى هنا تفيدك ماذا يفيد الموسوعات الإلكترونية التي ذكرناها يعني يدخل النص الآن في الموسوعة هذه الإلكترونية العبارة التي يريد أن تخرجها يدخلها يدخل منها سطر سطر وكلمات يعني متميزة ويبحث عنها بحث فربما وردت في كتاب آخر على لسان هذا المؤلف أو على كذا إلى آخره فيشير له أنه هذا النص موجود في الكتاب الفلاني يستطيع أن يخرجه
وهذه
لكن لا يعني سهلت الآن الآن عملية ماذا اختصرت عليه الزمن فأرشدته إلى موضع النص
لكن يذهب إلى الكتاب
يجب أن يذهب الكتاب وخلاص ما يقول إذا الكتاب فلاني هنا مشكلة وبالتالي هنا يخرج هذا القول لكن إذا قال قيل أو قال إذا قيل أو قال ماذا يفعل في هذه الحالة ماذا يفعل أيضا يمكن أيضا أن يبحث في نفس الموسوعة بهذه الطريقة يمكن أن يصل أيضا إلى قائل النص وإلى الكتاب الذي ذكر فيه النص لكن عليه أن يخرج قائله ويخرج المصدر الذي ذكرت فيه
وإذا عجز الموسوعة
طبعا هذه يستأنس لا ترشد, ترشد لكن لا بد من رجوع. طيب إن لم يجد لا بد بين يده إلا أن يقول لم أقف عليه فلم أقف عليه فإذا وقف عليه بعض المناقشين بعض المناقشين يحاسبه يقول يا بني أنت لم تراجع الكتاب الفلاني ولم تراجع الكتاب الفلاني والنص موجود وتضخم عليه القصة على أنه لم يبذل جهدا في الوقوف عليه لكن عليه أن طيب الأمثال والحكم كما تعلم أمثالنا كثيرة والأمثال العرب كثيرة وكذلك الحكم فلا بأس هنا لا بأس إذا كان مثل عربي موجود يقول أيضا يخرجه من كتب الأمثال ولا بأس أن يفسر معناه بعبارة موجزة لطيفة ولا يسرف في هذا الأمر يعني هذا
بالأعلام أيضا
موضوع التعريف بالأعلام التعريف بالأعلام هذا أمر يحتاج يمكن وقفة مطولة لا بأس بها بموضوع التعريف
إن شاء الله.
بالأعلام لعلنا إن شاء الله يعني عاصل الوقت
إذا دكتور إلى هنا نحن نكون قد وصلنا إلى توثيق النصوص المقتبسة وعليه أن يبحث ويرجع ويستخدم هذه الموسوعات التقنية قد تفيده ويستأنس بها ولكن يرجع إلى الكتاب المذكور فيه وإن لم يذكر مثلا موضوع أو اسم الكتاب الخاص بالمؤلف يرى مثلا مناسبة هذا القول هل هو فقه يذهب إلى كتب الفقه
إلى مظانه
وإذا لم يجد
النص
أو المؤلف فعليه أن يبحث يعني ويحاول
يبذل جهده قبل ما فإذا يعني إذا خلاص أشكل لم أقف عليه ينتظر ساعة المناقشة ربما يجد من يقف عليه لكن أنصح هنا في بذل الجهد قدر المستطاع وقد إذا كان كتاب مفقود أصلا يعني هو ربما نقل من كتاب مفقود أصلا يعني يقول هذا كتاب يعني فتشت عنه في
يحاول
المصادر فلم أقف عليه.
شكرا دكتور نكمل إن شاء الله في حلقات قادمة الأمور التي يجب أن توثق وتخرج
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا لكم دكتور
مرحبا بك أستاذ محمد وشكر الله لك على الله. صبرك علي
أبد أنتم لي تصور علي
الله
يحفظك مشاهدينا الكرام نشكر لكم متابعتكم نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بموضوع جديد ومن الأمور التي يجب أن تخرج وتوثق إلى أن نلتقي في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله